بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تماما، 50 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قلنا أيها الإخوة إن هذه السورة كلها مدنية، يعني كل آياتها نزل بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وقلنا إن عدد كبير من الآيات في افتتاح هذه السورة نزل تعليقا على الجدل الذي دار بين النصارى النجران وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما جاءوا وكان عددا كبيرا يبلغ 60 شخص، نعم، يعني يعدون من رجال الدين فيهم، استضافهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وأقاموا فيه، فكانوا يصلون صلاتهم الخاصة بهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الآيات ابتداء من أول السورة إلى الآية التي سنشرحها عندما نصل إليها، كل ذلك تعقيب وتعليق على ما جرى من نقاش بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين النصارى النجران، وبعض هذه الآيات توجيه من الله لرسوله كيف يناقشهم وماذا يجيبهم وكيف يجيبهم عن أسئلتهم. نعم، قلنا الآية الأولى وهي قوله عز وجل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ابتداء من هذه الآية الحديث مع النصارى نجران، يعني هم يقولون الله ثالث ثلاثة. البيان الإلهي بدأ فقال: الله لا إله إلا هو. دليل على ذلك أن الله وحده الحي القيوم، شرحنا ذلك، نعم، وليس هنالك من دونه من يتصف بهاتين الصفتين: الحياة الدائمة الذاتية، وقيوميته على الكون، ما في حدا غير الباري عز وجل. ثم قال: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، أي هذا الدليل الثاني أن الله نزل القرآن متفق مع ما قد نزله من قبل اللي هو التوراة والإنجيل، فليس بين التوراة والإنجيل من جانب والقرآن من جانب أي تعارض. ولو كان كلامه نصارى نجران صحيحا كان ينبغي أن يكون هنالك تعارض. ثم قال: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. يعني هذه الكتب كلها نزلت من عند الله عز وجل. طيب، ودليل على أن القرآن كلامه صح أن التوراة مبشرة بالإنجيل والإنجيل مبشر بالقرآن، بل كل الرسل بشروا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرحنا ذلك، أنا أذكركم بالشيء الذي ذكرت الآن. ثم يتابع البيان الإلهي بيان هذا الموضوع، أن الله عز وجل الألوهية ثابتة له وحده، لا إله من دونه، لا سيدنا عيسى ولا أي نبي من الرسل ولا محمد عليه الصلاة والسلام، ليس في الكون من يتصف بالربوبية من دون الله عز وجل. يتابع الأدلة على هذا فيقول أولا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من صفات الربوبية أنه جل جلاله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء مما سبق ومضى، ولا يخفى عليه شيء مما هو قائم، ولا يخفى عليه شيء مما هو آت. طيب، هل ينطبق هذا الوصف على سيدنا عيسى؟ سيدنا عيسى قبل أن يخلق ما كان موجود أصلا، حتى يوصف بأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيء مما في السماوات وما في الأرض، مو موجود. عندما وجد سيدنا عيسى هل كان يتصف بهذه الصفة؟ هل قال عن نفسه إنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ سيدنا عيسى يقول جوابا لربه عز وجل عندما قال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. إلى أن قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إذن سيدنا عيسى يتحدث عن جهالة سابقة وجهالة لاحقة في حياته، وهو يتمتع بين الجهالتين بالعلم والمعرفة. وضع كيف؟ فإذا لا تنطبق هذه الصفة إلا على الله عز وجل، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هنا لابد أن نجيب عن سؤال قد يقفز الذهن بالنسبة للآية التي تلوتها الآن: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قد يقول قائل: هذا يدل على صدق كلام النصارى أو نصارى نجران أن سيدنا عيسى قتل، يعني النبي هو عم يقول عن حاله: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. من أين يسري هذا الوهم إلى ذهن البعض؟ من تصور أن كلمة الوفاة في اللغة تعني الموت، وهذا غلط. كلمة الوفاة في اللغة لا، ليس معناها الحقيقي الموت. الاستيفاء والوفاء مادة واحدة، تقول استوفيته، استوفيت حقي وتوفيت حقي، يعني أي أخذته كاملا، يعني استوفيته كاملا، ما بي شيء اللي عنده. نعم، هذا معنى الكلام. فالباري سبحانه وتعالى طبعا لما أخذ سيدنا عيسى قال: إني متوفعك، إني متوفيك ورافعك إلي. طيب شو يعني متوفيك؟ أي إنني مستوف شخصك من الأرض إلى السماء كلياتك مثل ما أنت، أي معنى متوفيك، مو معناته يعني مميتك، لا، إني متوفيك. طيب ورافعك إلي، يعني لوين؟ للسماء. فإذا هذا كلام يخاطب به الله عز وجل شخص سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. الغريب أنه بعض المفتيتين قالوا يعني ورافعك إلي، يعني رافع قدرك، رافع مكانتك، مثلا حتى يعني يتحقق معنى الوفاة بمعنى الموت. لأنه إذا كان الوفاة بمعنى الموت، شو في إيمان الارتفاع؟ ارتفاع القدر. نعم هيك ما. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ يلي بيقرأ كلام عربي وبيفهم بالعربية رأسا يلفظ هذا الكلام الممجوج، لما بيقول ورافعك إلي، لما بدنا نقول أي رافع قدرك إلي، معناته سيدنا عيسى شو صار؟ شو صار؟ صار إله. ورافعك إلي يعني رافع قدرك شيئا فشيئا إلى أن يصل قدرك إلى الله، إذن صار إله. هل هذا معنى الكلام؟ معاذ الله. لا، رافع شخصك، رافع شخصك. وما في معنى أن يكون متوفى وهو ميت ارتفع للسماء، لا، لا معنى لذلك. نعم، فهذا هو الجواب عن كلمة. راجعوا اللغة العربية أساس البلاغة مثلا الزمخشري أو القاموس أي شيء، كلمة الوفاة بمعنى الاستيفاء، وهي يعني يعبر بهذه الكلمة مجازا عن الموت، مجازا عن الموت. يعني قال والله فلان، فلان والله الله توفى، يعني خلاص راح من الدنيا كاملا. أين ما بيقولوا شيء؟ هلا هي الكلمة بمعنى الوفاة هنا اجيت بس مجازا. ثم يقول الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أي شو لها علاقة بمناقشة نصارى نجران؟ قالوا نحن نعلم أن عيسى كان يصور من الطين أشباه لحيوانات، وسرعان ما تبث فيها الروح. نعم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الربوبية. نعم، يعني كان يجيب شيء من الطين مثل ما بيساوي هون الرسم وما إلى ذلك القائم على أساس المهارة. نعم، ف بشكل طير، بشكل حيوان، بشكل كذا، ثم ينفخ فيه، وإذا هو طائر أو حيوان من النوع الذي يريد أن يفعله. قالوا هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ربوبيته. كلام صحيح، يعني هذه من الآيات التي أكرم الله بها سيدنا عيسى، لأن الباري عز وجل قال ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني أمر الله أن يقول عيسى لبني إسرائيل أنا مرسل إليكم، أنا مرسل من قبل الله إليكم، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. نعم، طيب، فاحتجوا أولئك بهذه الآية أو الخارقة أو المعجزة التي أكرم الله بها سيدنا عيسى، احتجوا بذلك على ربوبيته أو على أنه شريك مع الله عز وجل في الربوبية. باري ماذا قال؟ رد عليهم، قال هو، أي لا غيره، هو الذي يصوركم في الأرحام. هنا في هذه الجملة يوجد قصر، يعني حصر، أي هو لا غيره، هو الذي يصوركم في الأرحام. ندرك من هذه الجملة معنى الحصر، أي لا يوجد من يفعل ذلك غير الله. طيب كيف؟ هو الذي يصوركم في الأرحام، الصورة التي ينبغي أن تحتجوا بها ليست هذه، انه يجيب شوية طين ويجعل منه صورة طير او حيوان او ايا كان. نعم، نقول والله خلص اشترك مع الله عز وجل في التصوير، لا، هذا أي واحد ممكن بينحت بكوم الطين بيعملها وبيهندزها وبيسويها وبيدبرها، بتمثل حيوان من الحيوانات وما إلى ذلك. التصوير الذي انفرد به الله ليس هذا، ما هو؟ هو ذاك الذي يتم في الأرحام، هو ذاك الذي يتم في الأرحام. هذا الذي يتم في الأرحام إنما استقل به الله سبحانه وتعالى وحده، نعم، هو الذي يصوركم في الأرحام. هذه الصورة التي تعرفونها، ما من مخلوق، نقول مخلوق أصلا بعدين منخصص بني آدم، ما من مولود يولد إلا ويصور الله سبحانه وتعالى شكله على النحو الذي شاء. نعم، هذه الصفة خص الله بها ذاته العلي، ليس هنالك لا نبي لا ملك لا كائن يشترك مع الله عز وجل في هذا. هذا شيء، وكبتول الطين نكونها نهندزها نساويها بشكل حيوان شيء آخر. نعم، فهل سيدنا عيسى اشترك مع الله عز وجل في رسم أو في تصوير إنسان في الرحم؟ هذا ما استقل به الله عز وجل، هو لا غيره الذي يصوركم في الأرحام. المراد بها بكلمة يصوركم تصوير الشكل المظهر. البعض قالوا يصوركم يعني معناته يقرر صفة الإنسان الخلقية والخلقية، يا ترى راح يكون شقي ولا يا ترى راح يكون سعيد. لا، هنا في هذه الآية الحديث عن تصوير الشكل، والذي يصوركم في الأرحام الموجود حصيلة الرحم ما هي؟ هي هذه المادة التي تتطور ثم تتحول شيئا فشيئا إلى أن تصبح جنين. عندما تصبح جنينا يصورها الله على النحو الذي يشاء. نعم، فالتصوير المراد هنا التصوير الشكلي، التصوير الذي تراه العين، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هنا وقفوا عن كلمة كيف يشاء، شو معنى كلمتين هذول كيف يشاء؟ يصوركم في الأرحام مشيئة لا حد لكيفيتها، مشيئة لا حد لكيفيتها. يعني عندما يشاء الله عز وجل أن يصور هذا بشكل معين، والثاني والثالث والعاشر والألف والألفين، وبعدين في ترى حد معين لهذه الأشكال التي إذا جاز التعبير نقول يختارها الله عز وجل. هل في يعني حد لهذه الأشكال التي يفرغ الله عز وجل فيها هؤلاء المخلوقين في الأرحام بأشكالهم؟ لا، ما في حد. هذا هو المراد، ما في حد للأشكال. هذا معنى قوله تعالى كيف يشاء. هذا المعنى كيف ندركه؟ وإلى ما ترمي هذه الجملة؟ ترمي إلى شيء قل ما ننتبه إليه. هل نحن لما بنلاحظ وجه الإنسان في جامع مشترك بين كل الوجوه، من أول ما خلق الباري بني آدم لهلا لقيام الساعة، جامع مشترك، الجبهة بعدين الأنف بعدين العينتين هين بعدين الفم وهكذا، هذا الجامع المشترك. طيب، على الرغم من هذا الجامع المشترك الباري سبحانه وتعالى يفرغ كل طفل في صورة مختلفة عن صورة الطفل الآخر. هل لهذا التنوع حد؟ هل كل شيء له حد؟ لما بدنا نحمي يعني من الناحية الرياضية العدد له حد، ما في شيء ما له حد، كل شيء له حد. ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يفرغ الطفل في صورة مختلفة عن صورة الأطفال الأخرى، صورة الأخرى صورة الأخرى والأخرى، هذا التغاير وهذا التغاير، هل له حد؟ ليس له حد. هذا هي الأعجوبة، ليس له حد. وآية ذلك أنك تنظر إلى هذا الطابع الذي طبع الله به وجه ابن آدم، جامع مشترك مثل ما قلت لكم، الجبهة، الأنف، العينتين، الفم إلى آخره، جامع مشترك، هذا جامع مشترك. ولكن على الرغم من هذا الجامع المشترك، لو أنك وقفت أمام جمهرة من الناس يبلغون الملايين بل المليارات بل مئات الملايين مئات المليارات من الناس، ستجد أن كل وجه مختلف عن الوجه الآخر. ومن ثم فنظرة عابرة منك تجعلك تدرك أن هذا غير ذاك، أليس كذلك؟ ولو أنك أردت أن تتفحص هذين الوجهين فتستبين وجه التغير بينهما الذي جعلك تدرك، ما راح تعرف. إذا وعد لك طيب إلا شو العلامة الفارقة اللي جعلتك تعرف أنه هذا فلان وهذا فلان؟ قد ما فكرت جوز ما راح تعرف. لا، ولكن مع هذا تدرك التغاير الذي يكون بين هذا وذاك، مو هذا وذاك. أقول لو أنك جبت أطراف العالم كل، ولو أنك نظرت إلى وجوه الناس أجمع، مهما كان الجامع المشترك بينهم موجودا، فلسوف تجد أن الفارق واضح، وهذا الفارق يجعلك تفرق بين هذا وذاك ولا يلتبس عليك هذا ولا، مضبوط ولا لا؟ لا. هذه ناحية غريبة وعجيبة جدا، هي المعني بقوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي كيفية لا حد لها، لا يعجزه جل جلاله شيء أن يفرغ وجوه عباده مهما كثروا ومهما كثروا في أشكال لا يشبه وجه فيها وجها آخر، لا يعجزه ذلك. وانت شوف العكس بقى، لأنه مصلحة العلاقة الاجتماعية بين الناس تقتضي أنه يعرفوا بعضهم، ولذلك رب العالمين ميز هذا عندك بهذا التمييز الذي تدركه عينك ولا يستطيع أن يصفه لسانك. لكن تعال شوف في كثير من الحيوانات إذا ما أنت علمتها وعرفتها هيك بإشارة فارقة ما بتعرفهم عن بعضهم البعض، ما هيك؟ في طيور ما بتعرفها عن بعض البعض، في حيوانات كثيرة ما بتعرفها، ما تعرف بعض البعض. طيب ليش ما أدركت الفارق بينها كما تدرك الفارق بين الأناسي؟ ليش؟ في سر، لأنه رب العالمين جعل هنالك فارقا، نعم، يفرغه في كيان زيد من الناس مخالفا لعمر، مخالف للآخر وللثاني وللرابع وللألف وهكذا، من أجل أن لا يتيه الناس عندما يتعارفون فيما بينهم، ما يلتبس واحد بالثاني بالثالث بالرابع، ولا بضيع طاس بيناتهم ما يعرفوا يتعاملوا. واضح كيف؟ هل يشترك سيدنا عيسى مع الله في هذا الوصف؟ لا، هذا ما يعنيه بيان الله. ترك موضوع انه جاب طين وهندزه وكبتله سوا بهيئة طير، نعم، مو هذا التصوير الذي، نعم، يتحدى الله عز وجل به عباده ويقول لهم تعالوا فشاركوني في هذا الوصف إن استطعتم إلى ذلك السبيل. مهد التصوير الذي ينفرد به الله عز وجل هو هذا الآخر، هو الذي يصوركم في الأرحام. لهنا الكلام ما في إشكال، لكن بعدين كيف يشاء، هنا الأعجوبة كيف يشاء. وأنا أذكر أنني قرأت كلاما لبعض العلماء باحثين، يعني طبعا مان متدينين ويبحثون في هذا الموضوع بحثا علميا نعم بعيدا عن الرؤية الدينية، ولكنهم عندما تساءلوا عن السر الذي به يدرك الإنسان الفرق بين أترابه وأصدقائه وفلان وفلان وفلان، على الرغم من التشابه، على الرغم من التشابه، لما نقول أنه مثلا في واحد مثلا حليته سودة واحد حليته بيضة مبين واضح، لكن لا الكل سود مثلا أو الكل بيض أو الكل صفر، نعم، وهذا الجامع المشترك موجود وما زال بتشوف في فرق. هنا من أين وجد هذا الفرق؟ ما استطاعوا أن يصلوا إلى سبيل علمي مقنع بشكل ملكة، لكن السبيل العلمي هو هذا، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو ما في غيره. إذن لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مرة ثانية، الإله واحد لا ثاني له نهائيا، وليس عيسى إلا عبدا لله سبحانه وتعالى. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ثم قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. رح نقرأ الآية بس ونبين أهمية هذه الآية في مناقشة نصارى نجران، وبعدين ننهي درسنا إن شاء الله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذول لما ناقشوا النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين دعاهم النبي إلى المباهلة مثل ما حكينا بالدرس الماضي، المباهلة خطيرة، توششوا بينات بعضهم البعض، قالوا أعوذ بالله المباهلة بتتودينا مهلكة، لأنهم عرفوا أن محمدا رسول، والمباهلة من ربنا دعا رسول الله إليه، فإن حاجوك بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قالوا لا 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 نحن ما بدنا نسألها، بس في كلمة أنت حكيتها ونحن حكينا، أي نحن وياك متفقين عليها، نحن نقول عن عيسى روح الله وكلمته، مو أنتوا كمان بتقولوا خلص هي بتكفينا. أخذوا كلمة روح الله بمعنى يناسبهم، روح الله نفخنا فيه من روحنا، إذا شو صار؟ صار ابن الباري عز وجل، هيك بدنا يقولوا. وكلمته كلمة رب العالمين قديمة، كلام رب العالمين قديم، هلا القرآن قديم، كلام رب العالمين قديم، إذا سيد عيسى كمان قديم. هون الباري عز وجل شو بيقول لهم؟ القرآن في محكم آيات واضحة بينة صريحة مثل الشمس بدون سحاب، وفي آيات متشابهة، ليش تهربوا من الآيات المحكمة وبتلحقوا بس المتشابه؟ ليش؟ طيب وقتم تكون تقولوا انه سيدنا عيسى كلمة الله وكلمة الله قديمة، اذا سيدنا عيسى قديم صفى اله، طيب هذا الكلمة آية متشابهة في القرآن، لكن تعالوا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليش بتهربوا من الكلام الواضح الصريح القاطع بأنه سيدنا عيسى عبد؟ نعم كان يأكل الطعام، نعم هيك الباري سبحانه وتعالى، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إيه نعم وضع كيف؟ ليش بتهربوا من هذا الكلام وبتلاقوا الكلمات المتشابهة؟ كلمة الله روح منه، وضع كيف؟ فالباري عز وجل الآن يناقشه من هذا الجانب. طيب ما على شيء، خذوا الآيات المتشابهة لكن فسروها على ضوء الآيات المعتبة، وضع كيف؟ هذا شيء جيد. ربنا سبحانه وتعالى لا ينكر علينا أن نقف عند آيات متشابهة ونتساءل عن معناها، وعندئذ يقول لنا ابحثوا وابحثوا في أماكن أخرى ستجدون تفسير هذه الكلمة المتشابهة في آيات محكمة، ساعتها بتفسر القرآن بالقرآن. أما تجي تغمض عينك عن رؤية الآيات المحكمة وتروح تلحق الآيات المتشابهة فقط، لا، أي شغلة واحد يبحث عن الباطل ويفر من الحق. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم اجعلنا من الحمادين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين يا رب العالمين. اللهم اكلأنا بعين عنايتك وأتم رعايتك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بتجلياتك الرحمنية على عبادك الصائمين القائمين الذاكرين في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. نسألك اللهم بقبولك لصوم الصائمين، نسألك يا رب بقبولك لقيام القائمين، نسألك يا رب بقبولك بصلاة عبادك المصلين الراكعين الساجدين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا رب بابتهالهم، نسألك اللهم بتضرعهم، نسألك اللهم ببكائهم في الأسحار يا ذا الجلال والإكرام، إلا استجبت دعاءنا الساعة الساعة يا رب العالمين. ارفع مقتك وغضبك عنا، كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين. أعد فرحة الأمن والسلام والطمأنينة ورغد العيش إلى ربوع شامنا يا ذا الجلال والإكرام. عجل اللهم بالفرج بعد هذه الشدة، عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين إلى ما يرضيك، واصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك، يا هادي المضلين، يا مقل عثرات العاثرين، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بذل عبوديتنا لك أن تحبب إلينا وإليهم الإيمان، وأن تكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا الشهر المبارك شهر بشارة، بشارة لعودة الأمن والطمأنينة ورغد العيش، واجعل اللهم العيد الذي يعقب هذا الشهر المبارك عيد فرج، عيد إكرام، عيد رحمة، عيد صفح، عيد التجلي منك بالجمال بعد أن تجليت علينا بالجلال، وكلاهما رحمة منك. أشهد أن جلالك رحمة وجمالك رحمة، فيا ذا الجلال والإكرام أكرمنا اليوم بجمالك بعد أن أكرمتنا بجلالك. اللهم استجب، اللهم حقق رجاءنا، من علينا بصفاء المعرفة، من علينا بنعمة الإخلاص لوجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.